مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد. ناس كتير يبحثوا عن مركز كبير لهم في ملكوت الله، وطبعا في أشياء كثيرة، لكن السيد المسيح أعطلنا تعليم هام بيقول: من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت الله. طبعا مقاييس العظمة في العالم كثيرة لأسباب دنيوية، لكن عند ربنا أهم عظمة هم الثلاثة دول: من عمل وعلم، وعشان يعمل لازم يكون يعرف ايه اللي هيعمله. يبقى تتلخص العظمة في الثلاث نقط دول: من علم وعمل وعلم، وكلهم من مشتقات العين واللام والميم. من علم وعمل وعلم، يبقى أول حاجة لازم الواحد يفهم ما هي المعرفة الروحية وما هو المطلوب منه لاهوتيا وإيمانيا. وعشان كده داود النبي كان يصلي باستمرار يقول: عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. وليست مجرد القراءة في الكتاب المقدس هي التي تعطي العلم، لأنه هناك من يقرأ ولا يفهم، مثل الخصي الحبشي كان بيقرأ وهو مش فاهم ايه الكلام اللي بيقرأ ده معناه ايه. وكتير قوي من الناس بيقرأوا في الكتاب المقدس وهم مش فاهمين. إذن لابد يعرف. نفس التلاميذ ربنا يسوع المسيح كانوا في أوقات يقولوا ليه: فسر لنا هذا المثل، فسر لنا مثل الزارع، مثل الزوان. سمعوا كلام المسيح نفسه لكن مش فاهمينه. ومن أجمل الكلمات التي قيلت عنهم في إنجيل لوقا إصحاح 24 إن السيد المسيح فتح ذهنهم أو أذهانهم ليعرفوا ما في الكتب. يعني ابتدي يشرح لهم إيه اللي موجود في الكتب. بالنسبة للبعض يقروا كلام كتير في الكتاب وكأنه طلاسم بالنسبة لكم، خصوصا إذا قرأوا مثلا عن شرح خيمة الاجتماع وما فيها والأدوات اللي فيها، أو بعض ذبائح العهد القديم ودلالتها ورموزها. في حاجات كتيرة ما بيفهموهاش. يعني مثلا في مرة من المرات قريت للقديس ساويرس الانطاكي ان جال واحد وقال له: احنا في صلوات عيد الميلاد بنقعد نقرا فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وفلان ولد فلان، ولا احنا فاهمين حاجه، فايه المعاني الروحيه دي؟ اتذكر اني ترجمت ثلاث مقالات زمان قبل ما ابقى اسقف، يعني ربما سنة 58 59 مش فاكر، ثلاث مقالات للقديس ساويرس الانطاكي عن المعاني الروحية اللي موجودة في سلسلة الانساب سواء في متى او في لوقا. كان في مجموعة كتب نشرتها مجموعة باترولوجيا اورينتاليس يعني أقوال الآباء الشرقيين تحت عنوان ليه هوميلياي كاتدرال، يعني المقالات التي قالها في الكاتدرائية. كلام كتير، وربما كتير منكم إن ما كانوش قروا تفسير الحاجات دي برضو يقعد يقرأ فلان ولد فلان وفلان ولد فلان ولا هو فاهم. والقديس ساويرس كتب 3 مقالات روحية وجميلة جدا عن المعاني الروحية اللي ممكن ناخدها من الموضوع. إذن الإنسان محتاج أن يقرأ ويفهم، لأنه إن ما فهمش مش هيقدر يمشي في طريق روحي مظبوط. عشان كده داود بيقول لربنا اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. يعني لازم تقرأ، وإن ما فهمتش تقرأ بروح الصلاة، وإن ما عرفتش في كتب للتفسير وفي كتب للتأملات الروحية عشان تشرح ليك معنى ما تقرأ. أو على الأقل خد الروحيات بالجاهز في الكتب اللي طلعت بالشكل ده. تفهم روح الوصية وليس الحرف. الكتبة كانوا أيام المسيح من أكثر الناس معرفة بالكتاب المقدس العهد القديم يعني، وكانوا هم معلمي الشريعة في ذلك الزمان، لأن في ذلك الحين ما كانتش فيه طباعة، فكان كله بالنساخ، ينسخوا وينسخوا بتدقيق شديد بتدقيق شديد. لغاية دلوقتي في المخطوطات القديمة لقيت التدقيق ده، يعني اسم ربنا يكون بحبر تاني وبلون تاني، واسم الشيطان يكتبوه بالمقلوب، يعني لهم طرق كده عجيبة جدا. وكانوا الكتبة زمان لما يكتبوا الكتاب المقدس ينسخوا منه نسخ يبقى يكونوا متطهرين، أنقياء طاهرين علشان يكتبوا. فنتيجة الكتابة المتأنية كانوا أعرف الناس بالشريعة. ولذلك ساعة ميلاد السيد المسيح وجم المجوس، هيرودس نده الكتبة وقال لهم هيتولد فين المسيح؟ قالوا له في بيت لحم، لأن النبي قال كذا 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 حسب كلام النبي القائل، وأنت يا بيت لحم لست صغرى إلى آخره. ومع ذلك كانوا كتب ما بيفهموش كويس، بيقروا وعارفين وحافظين الآيات لكن مش فاهمين. وياما اختلفوا مع السيد المسيح في قضية السبت لأنهم مش فاهمين. والسؤال بتاع من هو قريبي اللي أجاب عليه السيد المسيح في قصة السامر الصالح، يعني عارفين ان آية تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك، مش عارف يعني قريب. ولهذا كان السيد المسيح يقول الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. يعني روح وحياة، يعني تعرف روح الكلام وتحوله إلى حياة، تحوله إلى حياة. يبقى آدي حكاية يعلم ثم يعمل. اللي يقرأ بس ويعلم بس ما يقدرش يعلم، لأن جايز يفهم غلط ويعلم غلط، زي ما حصل مع الكتبة والفريسيين. عشان كده المسيح قال لهم أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقطان في حفرة. يبقى لازم يعمل. لما يعمل بالوصية العمل ده يديله خبرة، يديله خبرة يعرف الوصية دي كيف تنفذ، ازاي تتعمل، وهو بيختبر يعرف ايه العوائق وايه الموانع، يعرف ايه الحروب اللي تقف امامه، ايه اللي بيمنعه من تنفيذ الوصية، كل ده يبتدي يعرفه. فلازم المهم انه يعمل، ولما يعمل يبقى الدرجة اللي بعديه يعلم. العجيب ان العمل هو اساس العزة اللي على الجبل كلها. يعني العزة على الجبل ثلاث الساحات، متى 5 ومتى 6 ومتى 7، فيهم 110 آية بالضبط كلهم عن العمل. يبدأوا بأهمية الأعمال وينتهوا بأهمية الأعمال، يبتدوا بأهمية الأعمال المساكين بالروح، الودعاء، الأنقياء القلب، صانع السلام، كل التطويبات دي كلها عن أعمال، وينتهوا بكلام عن العمل أيضا. يقول من يسمع كلامي ويعمل به أشبهه بإنسان بنى بيته على الصخر. يقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات، لكن من يعمل مشيئة أبي. تركيز على الأعمال. أقول هذا وأنا متأسف لكلام أخواتنا البروتستانت الذين يهاجمون الأعمال بكل قوة، لدرجة مرة واحد من البروتستانت قال لي الأعمال دي أنا أدوسها بجزمتي. سلامة جزمتك يا أخي. الأعمال دي هي اللي ربنا قال إنها تمثل الدينونة في اليوم الأخير. قال هيجلس على كرسي مجده والأبرار يبقى عن يمينه والأشرار عن شماله، ويقول للأبرار كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت عريانا فكسوتموني. كل دي أعمال. والناس اللي على الشمال هلكوا لأنهم لم يعملوا هذه الأعمال، أعمال البر. ومعلمنا يعقوب الرسول يقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. كلها أعمال. ومعلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى، يوحنا الأولى 2:29، يقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. لو كنا إحنا من اللي بيستخدموا الآية الواحدة كنا استخدمنا الآية دي، لكن إحنا مش من نوع. إحنا نقول برضو إن الأعمال دي ثمر للإيمان ولازم الواحد يؤمن، لكن يكون إيمانه مثمر، لأن المسيح قال من ثمارهم تعرفونه. إذن المهم إن يعمل الإنسان، من عمل وعلم. مشكلة كبيرة جدا إن الإنسان يعلم قبل أن يعمل فيبقى كلامه نظري، يقول الكلام اللي في الكتب لكن هو ما يعرفش الخبرة العملية في تنفيذ الوصية دي. فكرتني مرة، على ما أظن قلت لكم الحكاية دي قبل كده، مرة كنا موجودين في الدير زمان، وكان عندنا الكلام ده في أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات، وكان عندنا مكنة نور، جنريتور يعني مولد كهرباء، واتعطلت. فعندنا مهندس مدير أعمال قلنا له ومتخصص في الكهرباء، وقلنا له يا أخ شوف لنا المكنة دي. ما عرفش. قلنا متعرفش ازاي؟ ده انت مش مهندس بس، ده انت مدير اعمال. قال بصراحة احنا مهندسين على الورق، على الورق، يعني ارى الكلام في الكتب وحافظ الكلام اللي في الكتب. امال يمشي الواحد يبقى مهندس ازاي؟ يروح مثلا في المانيا يسيبه من البدلة الأنيقة اللي هو فيها دي ويلبس الأوفرول ويخش جوه المكنة ويفكها حتة حتة ويركبها حتة حتة ويشحمها حتة حتة ويعرف دي بتشتغل ازاي ودي بتشتغل ازاي. لكن كده على الورق، على الورق دي ما تنفعش بحاجة ابدا. اهو بالمثل برضو اللي معلم على الورق، يعني ياخد الكلام ويقراه ويقوله للناس، وفين الخبرة وفين النخبة العملية؟ مفيش. السيد المسيح نفسه كان يعلم وكان بيعمل، ولذلك سعد المعمودية قال ينبغي لنا ان نكمل كل بر، وراح اتعمد مع انه مش محتاج للمعمودية، دي معمودية توبة وهو مش محتاج لتوبة، وصام وهو مش محتاج للصوم، لكن كان يكمل كل بر. من الناحية الإيجابية بيعمل كل بر، ومن الناحية السلبية المن منكم يبكتني على خطيه، يعني يعملش أي حاجة غلط. فلازم الواحد يعمل العمل الروحي قبل ان يفكر في ان يعلم اخرين. ما اكثر الناس الذين يسرعون الى التعليم دون ان يعملوا، ولذلك نجد اشخاص خدام في الكنيسة ومع ذلك من ناحية العملية جايز الانسان يتعب من الكلام معهم، وان امتحن كلمة مع واحد فيهم يلاقيه يتنرفز ويتعب ووشه يحمر ويصفر وحالته تبقى حال. ليه يا حبيبي؟ لانه لم يدرب نفسه على العمل في الاول. الاول يعمل وبعدين يعلم. اذا العمل اولا، لكن للاسف شهوة التعليم موجود عند كثيرين، شهوة التعليم. ولهذا قال معلمنا يعقوب الرسول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأنه في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. دينونة عشان الواحد يعلم لابد اولا يفهم بالظبط قبل ما يعلم، لابد ان يعرف نقاوة التعليم زي ما قال بولس الرسول لتلميذه تيتوس، تيتوس 2:7 قال مقدما في التعليم نقاوة، وقال له أما أنت فاهتم بما يليق بالتعليم الصحيح، نقاوة التعليم. عشان كده يكون الواحد من ضمن شروطه أن يكون صالحا للتعليم، أمينا في التعليم. بيقول له ما تسلمت مني بشهود كثيرين، بيقول له تيموساوس أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. عنده الكفاءة وعنده الأمانة اللي بيعلم بيها. في الأول يعلم وبعدين يعمل وبعدين يعلم، يبقى التعليم دي درجة بتيجي فيما بعد، بتيجي فيما بعد. في ناس يستهويهم كل شيء جديد، يفرح ان يجيب فكرة جديدة ما حدش قالها قبل كده، وجايز تكون بدعة وجايز تكون هرطقة. وما اللي البدعة سموها بدعة ليه؟ لان الشخص بيبتدع شيئا جديد، عشان كده بقت بدعة. ولذلك انصح الناس ان يحترسوا كثيرا من كل شيء جديد. كويس ان هو يضيف الى نفسه تعليما جديدا بحيث انه لا يتناقض مع ما تسلمه من قبل، لا يتناقض مع الايمان المسلم الينا مرة من القديسين. وفكركم الطوائف الكثيرة دي جت منين؟ كل واحد بيفسر على كيفه، بيعلم على كيفه، بينشر مبدأ جديد، بينشر مذهب جديد، ما يهموش انه يتقيد بالقدام. ده حتى القديسين يعني يقول لك ده بولس الرسول، ده بولس اللي قال كده. قال لك بولس ده ما يملاش عينك يعني، بولس قال كده، ده مش رسول ومش موحى اليه، وبنقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم. يقول لك ده رأي بولس. في واحد اسمه سبونج، للأسف أسقف كبير في الكنيسة الأنجليكانية، ألف كتاب اسمه الخطيئة سن، تكلم فيها عن The Abnormality of Paul، يعني الشذوذ الفكري عند بولس. ليه؟ لأنه يعتبر أن Abnormality يعني غير طبيعي، حاجة غير طبيعية. أن مدام بولس الرسول اتكلم ضد الشذوذ الجنسي يبقى هو عنده شذوذ فكري، لأن هناك موافقين على الكلام. ومع ذلك يجد من يقرؤون، يجد من يقرؤون. مرة قبل نيافه الانبا بيشوي في لامبث بالاس اللي هو الاجتماع العمومي بتاعهم هناك، فسبونج ده قال له مين قال ان المسيح جه مصر؟ قال له ده موجود في انجيل متى. فضحك، ضحك على متى. يسر بقى هيتكلم عن الابنورماليتي اوف سانت ماتيو. الانسان الذي لا يحيا حياة روحية وينفذ الوصية عمليا في حياته ما ينفعش يعلم. لازم يكون مشي في الطريق واختبره وعرف طبيعته، لازم يكون عرف متاعب الطريق وعثرات الطريق وحروب الطريق وضربات اليمين وضربات الشمال عشان يعلم غيره. تلاقوا في امور الصنعة في واحد اسمه معلم الصنع، يقولوا له يا معلم برضه، يقولوا له يا معلم. المعلم ده يتعلم عليه شوية صبيان، يشوفه بيشتغل ازاي، ايده بتتحرك ازاي، بيتعامل مع المادة ازاي، ايه الخطوات اللي بيمشي فيها، يلقط منه. ده المعلم، والباقيين صبيانه. لكن تقول لي درست التكنولوجيا على الكتب؟ لا يا حبيب، انزل واشتغل بايدك، انزل واشتغل بايدك، ده يبقى معلم مظبوط. ده حتى في الحرف الكبيرة يعني الطب مثلا، الطب مثلا ساعات استاذ طبيب كبير يكون له ابن طالب في كلية الطب او يتخرج، يجيبه عنده في عيادته ويخليه يشوف كل حاجة بنفسه ويلقط الصنعة بتاعت الطب بنفسه. مثال كده مثلا الاستاذ الدكتور نسيم ابو سيف طلع ابنه زيه واستلم عيادته بعد منه، وكان يقعد يشوفه ازاي يشتغل في الاشعه. شفت برضو بعض دكاتره بالشكل ده، يكون استاذ كبير وجايب قريبه او واحد من تلاميذه او واحد من اولاده ويخليه يلقط الصنعه منه ويعرفها بالظبط. هكذا في الفضيله ايضا، اباء الاعتراف زمان كانوا يسموه معلم الفضيله، يعني يعلم الواحد ازاي يمشي في طريق الفضيله، يعلمه ويتدرج معاه واحده واحده، يعلمه ازاي تكون الصلاه، ويعلمه ازاي يكون الصوم، ويعلمه ازاي يكون التواضع، ويعلمه كل فضيله من الفضائل، مش يديله مثاليات خياليه ما يعرفش ينفذها، لا، دي حاجه جربها بنفسه وبيشرح سكه ازاي. عشان كده لما راهب جديد بيجي، مش اول ما يجي يدخلوه في قلايه ويقولوا له تحبس وتعيش في الوحده، لا، يقعد في الاول في المجمع يتدرب ازاي يعيش، ازاي يكتسب الفضائل فضيله فضيله قبل ما يخش في حياه الوحده، من معلمي الرهبنه في الفضيله. والتعليم العملي اهم. يعني مره اخ جديد في الرهبنه ودوه عند القديس الانبا شيشوي، فبعد شهر قال لهم ما علمنيش حاجه، فراحوا الانبا شيشوي قالوا له الاخ الجديد ده ما علمتوش حاجه، قال لهم انا لا اعلم احدا ولا اامر احدا، هو يشوفني بمشي ازاي ويمشي، يشوفني بشتغل ازاي ويشتغل، لكن لا ينتظر مني ان انا امر، يبص له يشوف يلقط منه كده لقط، يشوف ايه المشاكل وايه حلها. وهذا الذي يعلم لابد ان يكون طويل البال على اللي بيعلمه، ما يفتكرش اول مرة كلمهم عن الكمال المسيحي تاني يوم هيسلكوا في الكمال المسيحي. لازم زي ما قال القديس بولس بكل اناه وتعليم وبروح الوداع، بيقول ان اخ سقط واقيد في زلة فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع لئلا تجرب انت ايضا. هكذا يكون التعليم. ويقول احملوا بعضكم اثقال بعض، ويقول يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعفات الضعفاء، وبيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون ايضا، واذكروا المزلين كأنكم انتم ايضا في الجسد. من عمل وعلم، مش كل تعليم واحد يقرأ كلمتين ويقولهم للناس، لازم يكون اختبر وعرف الحياة بتمر ازاي، وعرف ان الفضيلة لما يبدأ فيها انسان الشيطان يحاربه، طب ويرد على كده يبقى ازاي. مش واحد يقول له يا ابونا انا بسرح في الصلاة، يقول له ما انتش نافع تسرح في الصلاة، حتى قصاد ربنا وبتسرح. الشخص المعلم الاصيل يقول له يا ابني بالنسبة للمبتدئين ممكن الواحد يسرح، نقاوة الصلاة ما بتجيش في اول خطوة، انت تتعلم بالطريقة الفلانية، واذا شرد ذهنك تعالجه بالطريقة الفلانية، لكن مش يقول تسرح في الصلاة تبقى مسيح ازاي، ده ما تنفعش. في ناس ساعات لما يجوا يعلموا الحياة الروحية اما يعقدوها على الاخرين زي الكتبة والفريسيون، الفريسيين يحملون الناس احمالا عسرة الحلم، عكس كده بولس الرسول لما يقول سقيتكم لبنا لا طعاما، لانكم لسه اطفال ما تحتملوش. مش يقول دي حرام ودي حرام ودي حرام ودي حرام، اما ازاي الواحد هيعيش ازاي؟ خدوا بالتدريب. او ناس يهتمون بالمظهر دون الجوهر، زي الاسئلة اللي ساعات يبعتوها لناس، الستات بيلبسوا مش عارف ايه، بيتمكيزوا ايه. يا اخي خليك في حالك، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يدي الناس الحياة الروحية، وبعدين بعد ما ياخدوا الروحيات الحاجات دي تيجي لوحديها، لكن ما نقعدش نهتم بالظاهر. زي شخص يبتدي يخش في الرهبنة فيلبس خيش ويقفل على روحه في قلاية وما يتكلمش كذا كلمة ويمتنع عن أكل اللحم، كل دي مظاهر من بره، وبعد كده ممكن أن يحارب حروبا شديدة. اهتم من جوه، القلب من جوه ازاي يسلك، للقلب من جوه ازاي يسلك. يعني العجيب ان الناس بيهتموا بفضائل الجسد وما بيهتموش بفضائل الروح، يهتم بالصلاة والصوم من بره وما يهتمش من جوه بضبط النفس، ما يهتمش بالوداع بالاتباع بالفرح بالسلام الداخلي باللطف بالفضائل الجوانية، مش الفضائل البرانية. وأيضا التعليم عند الناس الأقوياء هو تعليم يحمل القوة على تنفيذه، زي السيد المسيح ما كان بيتكلم بالسلطان وليس كالكتبة، يدي الوصية ويدي القوة على تنفيذ الوصية، يدي التعليم ويصلي أن يعطى للشخص النعمة التي تحفظه في التعليم. نكتفي بكده في الدروس.